كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. فهذه ثابتة لا يعتريها تغير ولا تبدل. وكذلك القيم الأخلاقية المعروفة لا تتبدل ولا تتحول باختلاف بعثة الأنبياء والمرسلين. فانظر إلى هذا الكلام عن الفلاء الذي أتى في أصله من قبل النبوة الأولى، وانظر في مدى التوافق بينه وبين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. تدرك ما أقول، فالأنبياء مع اختلاف بعثاتهم فالتوحيد ثابت، واصول الايمان ثابته، والقيم الاخلاقيه ثابته، والمعايير الفطريه ثابته، لا يتغير شيء من ذلك بالفعل. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه موضحا هذا الكلام الذي ادرك من النبوة الاولى: اذا لم تستح تصنع ما شئت. هذه هي الكلمة، هذه هي العبارة المنشودة التي نتحدث عنها، والتي تدلك على قدر الحياة واهميته للانسان وخطورة. وقد اختلف العلماء في تفسير هذه العبارة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. هل هي على ظاهرها من الأمر أم يراد بها غيرها؟ فأما القول الأول فمعناه أن هذه العبارة على ظاهرها من الأمر: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فهذا أمر وطلب في هذه العبارة الشريفة، والمقصود أنك إذا لم تستح من شيء من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة فافعله ولا تتردد. فيكون المقصود بالحياء المنفي هنا الحياء من الأمور المشروعة المعروفة الثابتة في العقل الصريح والنقل الصحيح. فإذا لم تستح من شيء من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة فافعله بلا تردد ولا توقف. فيدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات. كل هذا لا بد من الإتيان به، لا بد أن تأتي بما أوجبه الله عليك، ولا بد أن تتجنب ما حرمه عليك، ولا يجوز لك أن تخاف في ذلك لومة لائم. فهذا هو المقصود بهذا الحديث في قول طائفة من أهل العلم. وقالت طائفة أخرى: ليس المقصود بهذا الحديث ظاهره من الأمر، أي إن قوله صلى الله عليه وسلم تصنع ما شئت ليس أمرا، ليس طلبا من المكلف. ثم اختلفت هذه الطائفة فقالت: إذا لم يكن المقصود ظاهر الأمر فإنه قد يكون شيئا من اثنين: إما أن يكون المقصود بالأمر هاهنا التهديد والوعيد، وإما أن يكون المقصود به مجرد الإخبار. كيف هذا؟ إذا تعرضنا أولا لجانب التهديد والوعيد، فيكون المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدد لقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، وقوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا في ظاهره امر، ولكن المراد به التهديد والوعيد. واما اذا تعرضنا لجانب الاخبار فالمقصود به ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا خبرا محضرا ان نتعقد الحياه من شانه ان يصنع ما يشاء. اذا لم تستحي تصنع ما شئت، اي ان فاقد الحلال يكون من شانه ان يصنع ما يشاء. هذا شانه وهذه حاله وهذه طبيعته. من فقد الحلال فهو يفعل ما يشاء وياتي بما يشاء ويتصرف اي تصرف، لان الحائل بينه وبين التدبر قد زال، ولان الحائل بينه وبين الحكمه والتقوى ومراعاه رب العزه سبحانه وتعالى ومراعاه الناس قد زال. فاذا زال هذا الحائل فان من شانه ان يصنع ما يشاء. هذا هو تفسير اهل العلم لهذه العباره النبويه المباركه. فاذا اتضح لنا هذا فلنتعرف على شيء مما جاء في السنه النبويه المطهره في شان الحياه حتى ندرك قيمته ونعرف اهميته، بخلاف ما تعرضنا له في هذا الحديث. اخرج الشيخان في صحيحيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعرض اقامه في الحياه ويكثر عليه في ذلك، كانه يقول له قد اضر بك حياتك. المقصود انه يريد ان يقول له كف شيئا عن هذا الحياه، لا ينبغي لك ان تستحي على هذه الدرجه او الى هذا الحد. فمر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما كذلك، فقال للمتكلم دعه فان الحياء من الايمان، اي لا ينبغي لك ان تخاطبه هكذا ولا ينبغي لك ان تنهاه عن هذا الحياء لانه من الايمان. فالناهي عن الحياء انما هو ناهي عن الايمان. وأخرج الشيخان في صحيحيهما كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إناقة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث بمعنى الحديث الأول، قوله صلى الله عليه وسلم في الأول إن الحياء من الإيمان يفسره قوله في الثاني الحياء شعبة من الإيمان. فمعنى كون الحياء من الإيمان أنه شعبة منه، جزء منه، مكون من مكوناته. وهذا انما يجري على معتقد اهل السنه والجماعه الذين يقولون الايمان قول وعمل، فيجعلون من الايمان عمل القلب وعمل الجوارح، والحياه في اصله من اعمال القلوب. وثبت في الصحيحين كذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ إن الحياء كله خير. وهذا أمر منطقي، إذا كان الحياء من الإيمان، وإذا كان شعبة منه، وإذا كان فاقده يصنع ما يشاء، فإن الحياء الذي يكون كذلك لا يأتيك إلا بخير، لا يأتيك إلا بالصلاة، لا يأتيك إلا بالاستقامة، لا يأتيك الأمور بعض من أن الحياة قد يأتي بشر أو قد يكون منه ضعف أو خبر كما ثبت في رواية الإمام مسلم لهذا الحديث وصحابي الحديث هو عمران بن قصير رضي الله عنه أنه حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقام رجل من هذا المجلس فقال يا أبا مجيد هذه بنية عمار رضي الله عنه يا أبا مجيد إما نجد في الحكمة الأولى أن الحياء منه حكمة ومنه ضعف فغضب عمار رضي الله عنه وقال وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صدقك هكذا كان موقف السلف هكذا كان موقف الصحابة ومن تبعهم بإحسان ما كانوا ينصبون معارضة قط بين كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين كلام نبويه من الناس وكان موقفهم ممن ينصب هذه المعارضة شديدة حازمة قوية من غير تمييع ومن غير تقريع ومن غير مداهنة ومن غير تضييع لثوابت هذا الدين ولا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فسامع هذا الكلام الذي كان في ذلك المجلس فهم أن الحياء الذي جاء بالسنة مدح ينقسم إلى هذين القسمين وهذا خطأ لأن الضعف والخبر والجبن ليس ذلك من الحياء في شيء وإنما الحياء الذي نتكلم عليه والذي تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بهذا المدح العظيم لا يأتيك إلا بالخير لأنه لا يدفعك إلا إلى الخير الحياء من شأنه أن يدفعك إلى العفة والطهارة والنقاء فتفعل الواجب وتترك المحظور وتتخلق بالأخلاق الحميدة في معاملتك مع الناس فإن شر في هذا وإن ضعف في هذا الحياء من شأنه أن يجعلك مراقبا لربك جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة في كل مقام في كل زمان في كل مكان فإن ضعف في هذا وإن خاف في هذا الحياء من شأنه أن يجعلك طالبا للعلم حريصا عليه حريصا على التفقه في دينك فإن ضعف في هذا وإن خبر الحياء من شأنه أن يجعلك جهارا بكلمة الحق صداعا بها لا تخاف فيها لومة لائم ولا تداهن فيها أحدا فإن ضعف في هذا وقتها أن نحن هذا هو الحياء استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقى او وقي. من استخفى استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقى. ما معنى هذا؟ من استحيا استخفى، من تخلق بخلق الحياه وحققه في نفسه فان هذا يدفعه الى الاستخفاء عن اعين الناس. وليس المقصود بذلك انه يعتزلهم بالكليه، او يكون في صومعه، او ينزل في جبل او مقام، او يفعل نحو ذلك، وإنما المقصود أنه لا يخالطهم إلا على قدر الضرورة والحاجة. فما يكون من شأنه أنه خراج ولاج في المجالس، ولا يكون من شأنه أنه حريص على تضييع وقته فيما لا فائدة فيه، ولا يكون من شأنه أنه حريص على الرياء والسرعة في أعماله وطاعاته، بل لابد له أن يكون له حظ من الاستخفاء والاستكانة عن أعين الناس. كما روى بعض السلف على رجل يبكي في المسجد فقال له: نعم أنت لو كان في بيتك، نعم أنت لو كان بينك وبين ربك. وقال غير واحد من سلفنا أيضا: إن من سمات العبد الصالح أن تكون له سريرة بينه وبين ربه جل وعلا. لابد أن يكون في حاله وفي شأنه طاعة معينة أو قربة معينة يستخفي بها عن أعين الناس. فإذا اكتشف شيء من حاله فإن من علامات إخلاصه في ذلك المقام أن يستر على نفسه ما استطاع. كما قال بعض السلف ايضا: اني لا استر طاعتي كما استر معصيتي. هذا هو الاخلاص حقا، هذا هو الصدق صدقا، هذا هو التعامل الصحيح النقي مع رب العزه سبحانه وتعالى. فالذي يتخلق بالحياه يستخفي، لا يشعر به احد، ولا يكون بحاثا عن الشهره ولا عن الوجاهة ولا عن التلفاز ولا عن الكاميرات ولا عن اللقاءات الصحفية ولا عن اللقاءات الفضائية، ولا يفهم من كلام هذا أن الشخص إذا تحلى بهذا فقد صوته ولم يسمع. فإن الله تبارك وتعالى جعل القبول في الأرض كلها لمن لم يكن على هذه الشاكلة. إذا نظرت في شأن الأئمة قديما وحديثا وعلماء الإسلام سلفا وخلفا فإنك تجد أن الله عز وجل وضع لهم القبول في الأرض وانتشرت كلماتهم في ربوعها ولم يكونوا من أهل الشهرة فيها، بل كان الواحد منهم لا يكاد يجلس إليه أربعة من القوم. كان الواحد منهم لا تحرص على مجالسة أحد ولا على مكاتبة أحد ولا على لقاء أحد، ومع ذلك فإنك تجد ذكره في الكتب، وتجد سيرته مسطرة، وتجد مواقفه مشهورة معلنة. كيف هذا؟ الجزاء من جنس العمل، كما حرص ذلك العبد على الاستخفاء والاستكانة والبعد عن مواطن الشهرة وتحقيق الإخلاص بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يكافئه ويعطيه الشهرة النافعة لا الشهرة الضارة، يعطيه هذه الشهرة ويمكن له ويجعل لكلامه القبول في الأرض. من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، لأن الشخص الذي يكون بعيدا عن أعين الناس يدفعه ذلك إلى مراقبة الله عز وجل وتقواه، لأنه ليس هناك أحد يراعيه في خلاف ذلك. بالبناء للمفعول فقال ومن اتقى وقي، اي وقي اسمه في الدنيا والاخره. وجاء عن الحب بن عباس رضي الله عنهما انه قال الحياء والايمان في قلب، فاذا نزع الحياء ذهب الارض. ما هذا الارض؟ إذا نزع الحياء ذهب الإيمان، لأن علاقتهما وثيقة كما عرفنا. وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال إذا أراد الله بعبد هلاك نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تجده إلا مقيتا، أي مكروها ولا يدري، لا يحبه أحد ولا يطيقه أحد ولا يأنس به أحد، لأن فاقد الحياء من شأنه كما عرفنا لا بد أنه يفعل ما يشاء، فإذا فعل ما يشاء وإذا ارتكب المحرمات وإذا انتهك حدود الله تبارك وتعالى فمن ذا الذي يطيقه والحياء. إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تجده إلا مقيتا. وقف الأمر عند هذا؟ لا، لأن الشر لا يأتي إلا بالشر، ولأن الفساد لا يأتي إلا بالفساد، وإذا فقد الحياء كما عرفنا فقد ذهب الخير، ولا يتوقع الإنسان عندئذ إلا الشر. قال سلمان رضي الله عنه مبينا التدرك بالكاف الذي يقع فيه ثاقب الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تجده إلا مقيتا، فإذا كان مقيتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تجده إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزعت منه الرحمة فلم تجده إلا طرفا غليظا، فإذا كان كذلك نزع الإيمان من رفقة نزعت رفقة الإيمان من عنقه، فإذا كان كذلك لم تجده إلا شيطانا لعينا ملعنا. هذا هو التدرك، هذا هو السجود، هذا هو السقوط إلى الهاوية. وكل هذا وقع بسبب ماذا؟ بسبب فقد الحياء. اختم بقول الجراح بن عبد الله الحكمي رحمه الله، وكان ذلك الرجل والدا صالحا عادلا في زمنه، وكان بطلا جرارا له مواقف محموده بصيره طيبه عطره، وكان احد الاخذين عن ابن سيرين رحمه الله. قال ذلك الرجل رحمة الله عليه تركت المعاصي حياء 40 سنة حتى أتركني الله من وراء. تركت المعاصي حياء، هذا هو الحياء الذي نتكلم عنه، الحياء الذي يدفعك إلى المراقبة، الذي يدفعك إلى استحضار علم الله تعالى بك وسمعه بك وبصره بك واطلاعه عليك. إذا أراد الواحد منا أن يخالف المعصية فعليه أن يعلم أن الله يراه، فإذا علمت أن الله يراه أفلا تسمع؟ أفلا تخجل من نفسك؟ أفلا يكون من شأنك أن تفكر آلاف المرات قبل أن تقدم على هذه المعصية؟ إن الواحد من شبابنا الآن لو أنه ابتلي ببلية التدخين عياذا بالله تعالى وكان ولو يوما واحدا. نريد يوما من الحياة، نريد يوما من التقوى، نريد يوما من الصلاح، بدلا من الأيام التي تعقد في ميدان التحرير. نريد يوما من الحياة، نريد يوما من الرجوع إلى الله عز وجل. ترك المعاصي حياء 40 سنة فأكرمه الله تعالى بالورع، والورع ملاء الإيمان. الورع قيمة كبيرة من قيم الإيمان والأخلاق، ولا يتحقق شيء من ذلك إلا بالله. وختام غرة الإسلام، اعلموا أن الحياء منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. الحياء منه ما يكون في جبلة الإنسان وطبيعته، يخلقه الله عز وجل عليه من بداية خلقه، فيكون في أصل طبيعته حيا. ومن الحياء ما يكون مكتسبا، يتخلق ويكتسب ويتكلف ويتعلم. كما نتعلم العلم الشرعي فإننا نتعلم الحياة، كما نتعلم الكتاب والسنة فإننا نتعلم الحياة، كما نتعلم العلوم الدنيوية في مدارسنا ونحنها فإننا نتعلم الحياة. وعندما أتكلم عن تعلم الحياة فإنني أتكلم عن تعلم الأخلاق، أن نتعلم الأخلاق، أن نتعلم السلوك، أن نتعلم السيرة الطيبة. ولهذا صنف علماؤنا وسلفنا كتبا في الزهد والرقائق والأخلاق. ما صنفوا كتب العقيدة وحدها، وما صنفوا كتب الحديث وحدها، وما صنفوا كتب التفسير وحدها، وما صنفوا كتب الفقه وحدها، وإنما كانت عنايتهم بالأخلاق عناية كبيرة. والواجب كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمن اقتصر على تعلم الرقائق وحدها فهو مذموم مقبول جاهل، ومن اقتصر على تعلم العلوم الشرعية وحدها بمعزل عن تزكية القلب فهو كذلك مخذول محروم جاهل. والعلم لا يكون علما الا بالعمل، والعلم لا يكون علما الا بالخلق، والعلم لا يكون علما الا بالخشيه، كما قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشيه الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. فاعلموا اخوه الاسلام ان الحياه منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. فمن جبله الله تعالى على الحياه فليبشر بكل خير، وليعلم أن هذا من توفيق الله عز وجل له، فليعمل على زيادته وتحسينه. وإن كان بالأخرى فلا ييأس ولا يقنط ولا يركن للشيطان وتسويله وتزيينه، فإن الحياة يتعلم كما يتعلم كل شيء. فعليه أن يتعلم الحياة، وعليه أن يجاهد نفسه في ذلك، وعليه أن يلحق برعب أهل الحياة والمحتضر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بهذه العقيدة الجليلة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأكرمنا بما يرضيك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم أصلح بلاد المسلمين وأصلح أحلام المسلمين وألف بين قلوب الرعاة والرعية وأصلح ذات بينهم واسكن سخيمة سرورهم، اللهم اكشف الكرب عن كل بلاد الإسلام يا رب العالمين، اللهم اكشف الكرب والكرب